Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم مستمعينا ستتوقف مع موضوع تعميم برنامج أوراش، أهدافه الاستراتيجية وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
منذ فاتح مارس الجاري تم تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني، حيث ستشمل مرحلته الثالثة والأخيرة العمالات والأقاليم المتبقية التي لم تدرج في المرحلتين الأولى والثانية. هذا البرنامج الذي وضعته الحكومة يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وخلق مناصب شغل مباشرة، وهو يشكل أحد الالتزامات الحكومية التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية رامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي. في حلقة اليوم من مغرب التنمية سنتوقف مستمعينا مع هذا الموضوع، موضوع تعميم برنامج أوراش، نناقش أهدافه الاستراتيجية وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ عبد الإله عتيد، خبير دولي في الاقتصاد والمقاولة وأستاذ جامعي. أستاذ عبد الإله عتيد، أهلا وسهلا بك.
أهلا للا أسماء وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك أستاذ عتيد. إذن أولا، بعد المرحلتين الأولى والثانية جاءت إذن المرحلة الثالثة والأخيرة إذانا بتعميم برنامج أوراش على عموم التراب الوطني. أولا، ماذا تعني خطوة تعميم هذا البرنامج وما أهم أولوياته؟
هو برنامج أوراش إحدى روافد المبادرات الملكية لتحسين الأوضاع الاجتماعية خصوصا بعد جائحة كورونا، ويبقى مبادرة حكومية أنا صراحة أرى أنها كأنها نفحة أكسجين في زمن الأزمة. بكل اختصار، برنامج أوراش له شقان. له شق وهو خلق أوراش عمومية من المفروض أنها غادي تخلق 80% ديال مناصب الشغل في إطار 250 ألف منصب الشغل اللي خاص البرنامج يخلق 2022 و2023. تبقى 20% ديال مناصب الشغل من 250 ألف غادي يخلقوها مقاولات اللي غادي يفوزوا بعد الفرز ديال طلبات العروض بدفاتر تحملات تختلف من جهة إلى أخرى، لأنه وزارة الكفاءات والتشغيل قامت خلال تقريبا 58 يوم ما يعادل شهرين بمشاورات مع الجهات الاثنى عشر حتى لا يتم خلق مشاريع غير مفيدة بالنسبة للجهة. إذن لتلخيص البرنامج، هو يجب أن يقوم خلال 2022 و2023 بخلق 250 ألف منصب شغل. 80% من هذه المناصب ستكون أوراش عمومية مؤقتة، تشجير، بناء، الرقمنة، يعني التخلص من الأوراق. هذا الناس الذين سيشتغلون لن نطلب منهم يعني أي شرط بخصوص الخبرة أو الدبلوم. هذه نقطة إيجابية جدا. سيستفيد من كل الأوراش في إطار برنامج أوراش الأسخان الذين فقدوا مناصبهم بسبب كورونا، لديهم الأولوية، الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن يشتغلوا أبدا، وهنا هذه نقطة إيجابية. هناك بعض الأشخاص ينظرون إلى نصف الكأس الفارغ ويقولون ماذا سيفعل لك عقد 6 أشهر. أنا أقول لك بحكم تخصصي أنه كثير من الأشخاص محتاجة إلى يد لتمتد لها لأقل من 6 أشهر لتخرج فقط من الدائرة السوداوية التي تعيش فيها ومن الاكتئاب. صدقيني سيدتي بأن هذه 6 أشهر هي نفحة من الأكسجين، وفي نهايتها سيتم تسليم شهادة نهاية التجربة والتي تعتبر كما يقال بالفرنسية ريفيرونس، يعني مرجعية لإيجاد فرصة شغل وبناء الثقة مع المقاول والمقاولة التي ستعرض على الشخص عمل فيما بعد. الأشخاص المسجلون عند لانابيك، يعني وكالة التشغيل في المغرب، لمدة تزيد عن 2 حتى لا يفقدوا الأمل تعطاهم الأولوية. والأشخاص المسجلون على لوائح عملية التضامن، إذا تذكرت سيدتي فقد كان هناك أشخاص أرسلت لهم مساعدات خلال الحجر الصحي عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS، وتلقوا مبالغ من 800 ألف إلى 2200 درهم. حتى هؤلاء الأشخاص معنيون، يعني هناك فئات 4 لا نطلب منهم يعني أي خبرة أو أي دبلوم، وهنا تأتي الفرصة الحقيقية، يعني أنه ليست هناك حواجز لاستفادة هؤلاء الأشخاص سواء من الأوراش العمومية التي ستخرج 80% من مناصب الشغل في عقود لا تتعدى 6 أشهر والأجر فيها. يجب أن يعلم جميع المنخرطين في هذا البرنامج أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتلقوا أجر أقل من الحد الأدنى للأجور القانوني الذي هو 2828 درهم، يعني كي يبقى الرقم راسخ في الأذهان 28 2828 درهم صافية. بالنسبة للشق الثاني 20% من 250,000 منصب شغل، ستقوم الدولة بمساعدة المقاولات الخاصة التي ستفوز بعدة صفقات مفيدة ومغايرة من جهة لأخرى على حسب حاجيات الجهات والأقاليم داخل الجهة الواحدة. هي مساعدة على الإدماج الدائم لمحو الأمية، إعطاء دروس تعليم ابتدائي، العناية بالمسنين، خدمات شبه طبية، ما يعنى باراميديكال، يعني الاعتناء بأشخاص مسنين أو أشخاص لديهم أزمات صحية يعني في البيوت لا يستطيعون يعني مغادرة البيوت. هذه العقود تكون لأربع عشرين شهر، وصراحة الجميل فيها أن الحكومة ستقوم بمنح 1500 درهم لكل مقاولة منخرطة في هذا العقد الذي لا يجب أن يقل عن 24 شهر، 1500 درهم كمساعدة للمقاولة لمدة 18 شهر كي تحتفظ بهؤلاء الأشخاص. هنا أنا أقول جميع الأشخاص الذين سيدخلون في إطار هذا 20%، الأغلبية المقاولات بحكم تخصصي المتواضع عندما يرون لمدة 24 شهر أولا سلوك جيد، يعني أنا أتكلم عن السلوك قبل التقنية، لأنه من السهل جدا تلقين أي شخص مهنة تقنية، صدقيني من الصعب جدا تعليم الناس ما يسمى soft skills، يعني المسائل التربوية والسلوكية.
طيب أستاذ عتيد، كما جاء في توضيحاتك هذا البرنامج يرمي إلى إحداث 250,000 منصب شغل مباشر عبر أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، ومن ضمن أيضا الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج تحسين قابلية التشغيل ويعني تعزيز حدود الإدماج المهني وخلق مناصب شغل مباشرة، كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية كلها برأيك؟
هذه الأهداف الاستراتيجية، وأنا بطريقة إيجابية أؤخذ على الحكومة الحالية رغم جميع جهودها صراحة الرائعة، ولا أقولها من باب التطبيل، هناك نقص مزمن ومستمر في الزمان والمكان في التواصل. القنوات الإذاعية المحترمة مثل ميدي آن، ولا أقولها لأنني معك في البرنامج، لديها برامج هادفة على مدار ساعة. يجب أن تدفع الحكومة لوصلات إخبارية أو إشهارية متواصلة في الزمان والمكان، لأنه بحكم تخصص في التواصل العقل البشري لا يستوعب الشيء من المرة الأولى أو الثانية، اللهم إلا إذا كانت موجهة إليه هو بطريقة شخصية. عندما تكون موجهة للعموم يجب دائما ما يسمى في الماركتينج بالماتراكاج، الإعادة ثم الإعادة ثم الإعادة، وهذا هو دور حتى الأستاذ في التعليم حتى تترسخ المبادئ الأساسية في الأذهنة. عندما نشغل شخص لمدة 6 أشهر سوف يجد دائما من يقول له هذه مضيعة للوقت، 6 أشهر ليست هي المستقبل. لا، هذا كلام غير صحيح بالمقاييس العلمية والمقاولاتية، لأن هذه تجربة ستعلم هذا الشاب، وصدقيني بحكم نماذج نراها عن قرب، أن ينام مبكرا، أن يستيقظ مبكرا، أن يدخل في مجال فيه تواصل في إطار أوراش أو مقاولات، ستعلمه أهم شيء في الحياة الالتزام والانضباط سيدتي. ولذلك نحن نركز جدا، وهنا وزير الكفاءة التشغيل لم يغفل هذه النقطة، وهذه من محاسن مشاورته مع الجهات 12 خلال 58 يوم. الورش سيكون مدرسة عن طريق المهارات الغير تقنية soft skills. ولماذا لم نتحدث عن المهارات التقنية؟ لأنه أصلا إن لم تكن موجودة فلن يكون هناك ورش. نعلم شخص البناء أو مثلا التركيب يعني الكارلاج أو أي شيء من هذا النوع، هذه صدقيني هي الجزء السهل جدا عندنا في المقاولة. الصعب وهو أشخاص لم يكونوا في المدرسة لوقت طويل، هناك جزء فيه مشاكل تربوية وهذا ليس وصف قدحي، هناك مشاكل سلوكية نراها في شوارعنا، نراها في طريقة التواصل بيننا، هناك شيء من العنف، هناك شيء من رفض الآخر. هذه soft skills، وهنا الوزير سطر عليها بالأحمر خلال مشاوراته، هي التي ستجعلنا عندما نقدم شهادة نهاية التجربة تكون شهادة تقنية وشهادة سلوك، وتعطي أمل لهذا الشخص لأنه سيحس خلال 6 أشهر 180 يوم أن مستواه في كل هذه التكوينات التقنية والغير التقنية ارتفع، وسوف تعطي للمقاول الذي مهمته ليست إعادة تربية الأشخاص، تعليمهم المسائل التقنية. نعم ما تبقى إنه دور الأسرة والإعلام والدولة، ليس دور المقاولة. المقاولة لديها ما يكفي من المشاكل التي تدفع إلى لائحة مشاكلها المشاكل السلوكية، ومع ذلك الوزارة ستأخذ على عاتقها في إطار هذه الأوراش المدرسة المهارات الغير تقنية، وبهذه الطريقة سوف نعطي أمل ل 80% من 250 ألف شخص أنهم يستعملوا هذه الشهادة وهذه التجربة للبحث عن عمل آخر. بالنسبة ل 20% الدولة التي ستحاول إغراء المقاولات بعطيها 1500 درهم لمدة سنة ونصف كي تحتفظ بهم على الأقل سنتين، وصدقيني من خلال هذه 20% سيدتي المقاولة عندما ترى السلوك يتحسن والمهارات التقنية لن تفرط في أكبر عدد ممكن من 20% دي 250 ألف. لماذا؟ كلنا نكره أن نبدأ مع موظف جديد لا نعرف عنه أي شيء ولم يتلقى أي تكوين، تكلفة تكوينه والاحتفاظ به تكون عالية. لذلك هنا الدولة أدت 1500 درهم كل شهر لمدة سنة ونصف حتى تستطيع أن تشجع المقاولة على الاحتفاظ بالناس. هي صراحة كأنها نوع من العلاج النفسي لشخص فقد العمل خلال الكورونا ولم يشتغل أبدا في حياته، إذا لا يعرف ما معنى الالتزام والانضباط مع كامل الاحترام للشخص، أو بالنسبة لشخص ممتاز تقنيا ولكن إذا رأيته في الورش أو في اجتماع لا يستطيع التعبير عن أفكاره. وهذه نلاحظها حتى خلال الاستجوابات، كثير من الناس حتى هم يتكلمون بالدارجة ليس العربية الفصحى لديهم مشاكل في التواصل، وهذه نقاط مهمة جدا أهم من الجانب التقني.
نعم طيب أستاذ عتيد، وأشرت إلى نقطة مهمة بشأن هذا البرنامج، برنامج أوراش، يعني إلى ضرورة التواصل لتعريف المواطن المعني أكثر وأكثر بهذا البرنامج. هذا التواصل كما ذكرت طبعا يأتي عبر القنوات الإعلامية. أيضا هذا البرنامج، برنامج أوراش، يتميز بحضور فاعل لجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات عبر مختلف ربوع المملكة فيما يتعلق بالتنزيل الفعلي للبرنامج. إلى أي حد سيسهم برأيك هذا في إنجاح هذه التجربة؟
صراحة أنا أشكرك أنك وضعت يدك على لا أقول الجرح، ولكن نحن في علوم التسيير نقول دائما نفكر بطريقة إيجابية، ولكننا نتعمد في كثير من الأحيان أن نوقد الجانب السلبي داخل الإيجابية. كما يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين يقول لك أنا عزيمتي إيجابية، لذلك فأنا أستيقظ كل يوم بروح مرحة للذهاب إلى العمل، ولكنني فكريا أكون من حين لآخر سلبيا حتى أفكر في جميع السيناريوهات. هناك السيناريو الممتاز، السيناريو العادي، وهناك السيناريو السيء. مثلا بالنسبة لأي حكومة لم تأتي الأمطار، هذا هو السيناريو رقم 3، يعني يجب أن تكون عملة صعبة، يجب أن لا نصل إلى مثلا الخمس داخل المخابز. علوم التسيير دائما لديها على الأقل 3 سيناريوهات. أحد سيناريوهاتنا التي نسطر عليه نحن بكل تواضع كخبراء، وهو أن الأشخاص الذين يريدون التسجيل داخل هذا البرنامج، يعني عقود الأشغال لكونترا ترافو، يمرون عمل جمعية المجتمع المدني التي تقوم في أغلبها بعمل رائع، وداخلها أناس متطوعون في أغلب الأحيان، يعني لا تقاضون أي أجور أو تعويضات. هناك التعاونيات، كتعاونيات مثلا في الجنوب أو هنا بالضربة، هناك تعاونيات لصناعة الزرع باليد أو بالآلات أو لإنتاج أملو أو زيت زيتون، وهناك عن طريق المقاولون بعد الفوز بطلبات العروض التي ستلبي الحاجيات على أرض الميدان بالنسبة للجهات، كما قدمت هذه الجهات لوزارة إنعاء الشغل والكفاءات. هذه مثلا التعاونيات أو المجتمع المدني نطلب منها، وهذا هو تحفيز أكثر من تنبيه، أن تبقى بعيدة عن الفكر الحزبي الضيق أو على الجانب السياسي دون أن ننعتب في حزب دون غيره. لأنه إذا قامت هذه الجمعيات المجتمع المدني بالخصوص بتسجيل الأشخاص المنخرطين في الحزب فقط أو المصوتين عليها تاريخيا في مكان ما، في دوار ما أو في مدينة صغيرة أو كبيرة، هنا هذه ستكون من أسباب فشل البرنامج وتوجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة، مع أنها لم تقصد من قريب أو من بعيد العمل بهذه الطريقة المشبوهة. التعاونيات تنقصها التغطية. أنا شخصيا أساعد التعاونيات من حين لآخر، خصوصا في الجنوب، في الجانب الماركتينج أو التصدير أو التسويق، لأن ليست فيها أطر، وهذا إشكال يجب أن تشتغل عليه كل وزارة بالنسبة للتعاونيات التي تنخرط في إطار الجانب القطاعي. أما المقاولون أنا هنا متفائل أكثر، لأن المقاول لديه حس الربح والخروج من الصفقة دون مشاكل إدارية مع الجهة ومع الوزارة. دونك هنا نسطر بالأحمر، البرنامج قابل للنجاح، قابل للفوز، بشرط أنه العمالات أو المراكز الإدارية في العالم القروي أو جمعيات المجتمع المدني التي سيمر منها أكبر عدد ممكن من طلبة التشغيل يجب أن تكون نزيهة، وأن تكون ليست لديها ألوان سياسية، كل المغاربة سواء بسواء كما ورد في أكثر من خطاب ملكي.
واضح. طيب أستاذ عتيد، كون هذا البرنامج برنامج أوراش يرتكز على حاجيات وأولويات كل إقليم وكل جهة، يعني حسب خاصيته إن صح التعبير، على صعيد التنمية المحلية ما المنتظر من هذا البرنامج؟ ما المنتظر أن يحققه؟
الكثير بكل موضوعية علمية، لأنه لو أن وزارة الكفاءات قامت بإطلاق تحت رئاسة الحكومة، لأن هذه مبادرة حكومية، هذا البرنامج دون استشارة الجهات، لكنا أول ما سيقول أن هذه طريقة استغلالية ليست مهنية. ولكن هنا حدث العكس تماما، أن وزير الكفاءات قام خلال شهرين بزيارة جميع الجهات الاثنى عشر ومشاورتها، بمعنى أن الدولة تريد أن تقدم مساهمات لتنمية الشغل والقابلية للشغل لومبلويابيليتي. وصراحة أن الفكرة ذكية جدا، لماذا أنا سأعطي أموال دافع الضرائب لمساعدة شخص ليقوم بعمل خلال 6 أشهر مثلا بالنسبة ل 80% ديال 250 ألف منصب شغل في الأوراش العمومية لخلق عمل وهمي؟ لا، نستطيع أن نساعد الأشخاص الذاتيين بالقيام بخدمات نحن في حاجة إليها، إعادة التشجير، إعادة الطرق، مساعدة المسنين في دور المسنين أو في بيوتهم نظرا لأنهم مصابين بعجز مزمن. هذه هنا الجانب الذكي في برنامج أوراش، أنه يقدم خدمات نحن نحتاجها في الجهات، وما أكثر حاجياتنا إلى الخدمات العمومية، ونشغل أكبر عدد ممكن 250 ألف المغاربة خلال سنتين داخل هذا الإطار، بمعنى أنها ليست صدقة وليست حتى مساعدة، إنما هو أجر مستحق لخدمات نحن في حاجة إليها.
واضح. إذن كخلاصة أستاذ عتيد، هذا البرنامج هل يعني سيستجيب لانتظارات كل الساكنة، خصوصا في السياق الموسوم بتداعيات جائحة كوفيد-19 اقتصاديا واجتماعيا؟
هو لن يحل جميع مشاكل التشغيل، لأن العقود مثلا في الأوراش العمومية لا تتعدى 6 أشهر. بالنسبة للأشخاص الذين ستقوم الدولة بمساعدة المقاولين ب 1500 درهم كل شهر، لن يحتفظوا بجميع الأشخاص، ونحن نعرف ذلك مسبقا، وحتى الحكومة تقول نريد أن يحتفظوا بأكبر عدد ممكن. نحن نريد، لا نريد أن نرى الجانب السارد من الكأس. إذا خرجنا خلال سنتين بتجربة أنه أغلبية الأشخاص الذين نالوا شهادة التجربة وقمنا بمساعدتهم في التكوينات الغير تقنية soft skills والجانب التقني، ستصبح لديهم خبرة قابلة للبيع. لذلك نحن نقول القابلة للتشغيل employability هو خلق منصب شغل مؤقت لتحسين قابلية التشغيل، un emploi provisoire pour une employabilité durable. وبالنسبة للأشخاص الذين تحتفظوا بهم المقاولات خاصة، صدقيني سيدتي، لو لم يكن مثل هذا البرنامج لكان صعب جدا دق أبواب المقاولات وإيجاد محاور إيجابي ليعطيك فرصة لتقدم نفسك. ونحن أنا شخصيا لا أشتغل إلا في القطاع الخاص وأعرف هذه المشاكل عن قرب، وهي بداية مشجعة إذا لم يكن لها ما وراءها من برامج تحفيز وبرامج تكوين، بعد انتهائها سيشتغل من يشتغل، وهناك جزء كبير لن يشتغل وسيختفي. لذلك نحن نقر بضرورة استمرارية هذه البرامج. هناك أشخاص كثيرون عندما سينتهي عقد مثلا يستطيعون الحصول على قروض تفضيلية، برنامج انطلاقة، برنامج رائع، لن ينتهي إلا في نهاية هذه السنة. سيكون ما وراء برنامج أوراش، وقد نتحدث عنه في حلقة قادمة، هو برنامج فرصة. لا نريد أن نخلط المواضيع، ولكن هناك برنامج فرصة سيأتي بعد برنامج أوراش، هو خاص بمساعدة المقاولين لخلق مقاولات ناشئة. وهنا لا يجب أن نخلط أن المقاول شاب أو المقاولة الناشئة، قد يكون الشخص لديه 65 سنة وخلق ستارتاب مقاولة ناشئة. المقاولة التي يجب أن تكون ناشئة، لا نتحدث عن السن، بالعكس السن مع النضج يعطي خبرة نحن نحتاجها على أرض الميدان. إذن هي بداية مشجعة يجب أن نصفق لها، يجب على جمعية المجتمع المدني والسادة العمال والولاة ورؤساء الدوائر أن يساعدوا في تشغيل أكبر عدد ممكن بعيد عن الحسابات الحزبية أو الجمعوية الضيقة، وعلى الدولة تفعيل برنامج فرصة قبل نهاية برنامج أوراش حتى تكون السلسلة متواصلة. وهنا يبقى الأمل متواصل، وصدقيني سيدتي إنها ليست مشكل إمكانيات مادية بما هو بقدر ما هو مشكل مواكبة ومشكل إعطاء الأمل، وكثير من الشباب فقدوا الأمل لأنه لم يجدوا مخاطب قبل هذا النوع من البرامج.
أشكرك جزيلا أستاذ عبد الإله عتيد، الخبير الدولي في الاقتصاد والمقاولة والأستاذ الجامعي، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
مرحبا، وأنا أشكركم على مهنتكم العالية صراحة وعلى الاستضافة.
هذا واجب. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.